إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه في كتاب الجهاد والسير إلى الباب 28، وهو باب في غزوة حنين، وقد ذكر رحمة الله عليه في هذا الباب 3 أحاديث: حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وقد قرأنا هذه الأحاديث في المرة الماضية وبينا ما فيها من فوائد، ووعدناكم أننا سنذكر الدروس المستفادة والحكم العظيمة والأحكام القويمة المستفادة من هذه الغزوة. فليس الشأن في الغزوات أنها حكاية أو قصة تروى، وإنما الشأن فيها أن يتأمل في هذه الغزوات وتؤخذ منها الدروس والعبر، تؤخذ منها الدروس والعبر. وهذا في الحقيقة مما يبين لك أهمية التدبر والتعقل والتفكر وأهمية هذا العقل الذي ميز الله تبارك وتعالى به بني آدم عن غيرهم من المخلوقات. ففي قراءة القرآن لا فائدة في القراءة إلا بالعقل والتدبر، وفي تلاوة الأذكار المؤقتة والمطلقة والعارضة لا فائدة فيها إلا بالعقل والتدبر. وكذلك هذه الغزوات والسير، هذه الغزوات والسير، فرجع الأمر كله إلى هذه الوسيلة العظيمة ألا وهي العقل الذي جعله الله تبارك وتعالى آلة ووسيلة إلى معرفته والعلم به سبحانه وتعالى. فنذكر هذه الدروس والعبر من غزوة حنين، والتي كانت في 6 من شوال في 8 من الهجرة. لكن قبل أن نذكر هذه الدروس والعبر نذكر ببعض الأحداث والمجريات التي جرت في هذه الغزوة. وهذا طبعا في كتاب ابن القيم العظيم، وهو زاد المعاد، المجلد 3 صفحة 465 صفحة 465 إلى إلى 494 أو 495، يعني 30 صفحة أو أكثر في بيان هذه الغزوة في المجلد الثالث من زاد المعاد، من صفحة 465 إلى 495. قد ذكرنا لكم في المرة الماضية أيضا أنها تسمى غزوة حنين باسم الوادي، الوادي الذي جرت فيه هذه الغزوة. يا أخي لا تتكلم في المسجد في التلفون، والله صارت سنة سيئة هذه. يا شيخ خبره قل له لا يتكلم في المسجد في التلفون. وسيزيد هذا الأمر إلى أن يصبح المسجد مثل فإذا تسمى غزوة حنين باسم الوادي الذي جرت فيه، وتسمى غزوة هوازن باسم القبائل التي يعني قاتلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. قال ابن إسحاق وهذا إسناد صحيح: ولما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة جمعها مالك ابن عوف النصري، واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، واجتمعت إليه مضر وجشم كلها، وسعد بن بكر، وناس من بني هلال. فإذا هذا لما يعني فتح الله عز وجل على نبيه مكة، فجاء مالك بن عوف النصري وجمع هوازن وثقيف وغيرهم من أجل قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما أجمع السيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، هذا مالك ابن عوف النصر أمر الناس أن يسوقوا أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال: وفيهم دريد ابن الصمة، وكان رجلا يعني محنكا، وأنكر على مالك ابن عوف أنه أمر الناس بسوق الأموال والنساء والأبناء. كانت وجهة نظر مالك بن عوف أن الناس إذا كان معهم أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم فإنهم لا يرجعون ولا يفرون. فلما علم دريد بن الصمة بهذا الرأي قال: راعي ضأن والله. راعي ضأن يعني يجهلهم، يعني لا يعرف شيء، راعي ضأن والله. قال: وهل يرد المنهزم شيء؟ المنهزم إذا انهزم لا يرده شيء، لا أمواله ولا أبناؤه ولا نساؤه. المهم أنه يعني هذا مالك بن عوف يعني أصر على رأيه، فكان هذا اللقاء بين هوازن وثقيف ومن معها بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في وادي حنين. ومنهم من يقول يعني وادي أوطاس، وقد ذكرنا أيضا في المرة الماضية أن أوطاس غير حنين. غزوة أوطاس يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري الذي هو أخو أبي موسى الأشعري، أرسله إلى أوطاس. فإذا أوطاس غير حنين. شغل هذا لأن في حر شوي. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم واجتماع هوازن وثقيف بعث إليهم عبد الله ابن أبي حضرد الأسلم من أجل أن يعني يكتشف أخبارهم. فإذا بعث إليهم عبد الله ابن أبي حضرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم. فإذا هذا مما يستفاد أن الإمام يرسل العيون من أجل يعني معرفة أخبار العدو، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أرسل حذيفة وغير ذلك. قال فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هوازن ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن صفوان بن أمية وكان يعني لازال مشركا قالوا عنده أدراع وسلاح، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك فقال يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان أغصبا يا محمد، يعني هل هذه الأدراع والأسلحة غصب؟ لا أورد. قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. فقال ليس بهذا بأس، فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح. ففيه يعني جواز مثل هذا التصرف أنه يعني يستعار من المشرك ما عنده من عتاد وسلاح من أجل القتال. وأما الاستعانة به بشخصه، وأما الاستعانة بشخص المشرك فالحديث في ذلك واضح، وقد رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نستعين بالمشركين، إنا لا نستعين بالمشركين. لما جاءه رجل مشرك وأراد أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصيب معهم من مما يصيبون، قال إنا لا نستعين بالمشركين. فإذا يجوز الاستعانة بما عند المشرك من سلاح وعتاد دون الاستعانة بشخص المشرك في القتال. نعم إيه طبعا. في الحرب فقط. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 2000 من أهل مكة وهم الطلقاء، ما 10,000 من أصحابه الذين خرجوا معه، وكانوا 12,000، واستعمل عتاب ابن أسيد على مكة أميرا. فإذا لابد من هذا السياق قبل أن نذكر الدروس المستفادة، لابد أن نعرف قصة هذه الغزوة. فاستعمل عتاب ابن أسيد على مكة أميرا، وخرج هو صلى الله عليه وسلم مع 12,000 الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وذكرنا في المرة الماضية أن هوازن كمنوا لهم في الجبال، فلما نزل المسلمون هذا الوادي ما فوجئوا إلا بالسهام، يعني تنصب عليهم وتنهال عليهم من كل حذب وصوب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي أصحاب السمرة وأن ينادي الأنصار كما قرأنا في الأحاديث في المرة الماضية. فأراد الله تبارك وتعالى أن يلقن المسلمين درسا بأن هزموا في أول الأمر، ثم جعل الله تبارك وتعالى النصر لنبيه عليه الصلاة والسلام. مما حصل في هذه الغزوة أيضا أن رجلا من هوازن كان على جمل له أحمر وبيده راية سوداء، في رأس رمح طويل أمام هوازن، في رأس رمح عنده راية سوداء ويركب على هذا الجمل وهوازن خلفه، إذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فبين هو كذلك إذ أهوى عليه علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه، فأتى علي من خلفه فضرب عرقبي الجمل فوقع على عجزه. طبعا هذا فيه فائدة سنذكرها الآن. وأيضا مما جرى في هذه الغزوة أيها الإخوة أن أبا سفيان ابن حرب قال لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وإن الأزلام لمعه في كنيانته. طبعا لأن أبا سفيان كان حديث عهد بإسلام وصرخ جبل ابن كلدة قال ألا بطل السحر اليوم. لازالت هذه بقية كفر. قال ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له صفوان أخوه لأمه وكان بعد مشركا، وهذا من تعقله، قال أسكت فضل الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. يقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تغلب وهو الذي يسوسني هذا أفضل من أن يسوسني رجل من هوازن، لأن هوازن كانت شوكتها قوية وكانت قريش تخشاها وكانوا رماة. وأيضا مما جرى في هذه الغزو أيضا ما ذكره ابن سعد عن شيبة ابن عثمان الحجبي، شيبة ابن عثمان الحجبي قال لما كان عام الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة، قلت أسير مع قريش، هذا شيبة بن عثمان الحجبي قال قلت أسير مع قريش إلى هوازن بحنين، فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة، أن أصيب من محمد غرة. قال أدخل مع يعني قريش إلى هوازن بحنين فعسى أن يتمكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأثأر منه فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها، هذا شيبة بن عثمان الحجم، وأقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما تبعته أبدا. قلب مغلق يعني لا يفتح إلا إذا فتحه الله تبارك وتعالى، كما قالت هند امرأة أبي سفيان لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان أهل خباء يعني على وجه الأرض، ما كان أهل خباء على وجه الأرض أبغض إلي من أهل خبائك. فلما أدخل الله تبارك وتعالى الإيمان في قلبها صار النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليها. فهذه مثل هذه القصة شيبة بن عثمان الحجب. يقول شيبة بن عثمان فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته فأصلت السيف فدنوت، أو فأصلت السيف فدنوت أريد ما أريد منه، ورفعت سيفي حتى كدت أشعره إياه. قال فرفع لي شواظ من نار كالبرق كاد يمحشني. قال فوضعت يدي على بصري خوفا عليه، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني يا شيب أدن مني. قال فدنوت منه فمسح صدري ثم قال اللهم أعذه من الشيطان. قال فوالله لهو كان ساعة إذن أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان في نفسه، ثم قال أدنو فقاتل. قال فتقدمت أمامه أضرب بسيفي، الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء. فهذا أيضا مما حصل في هذه الغزوة، شيبة ابن عثمان الحجبي. قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك ابن عوف النصري، وعسكر بعضهم بأوطاف، وتوجه بعضهم نحو نخلة. فإذا في فرق بين أوطاف وحنين، فالغزوة كانت في حنين. لما انهزموا جماعة منهم ذهبوا إلى أوطاف وجماعة منهم ذهبوا إلى الطائف، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري إلى أوطاس، وهذه غزوة أوطاس. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم هو ومن بقي معه إلى الطاس. إذن كل هذه الغزوات الثلاث كلها متقاربة. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري، فأدرك من الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال، فرمي بسهم فقتل، قتل أبو عامر الأشعري. فأخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن أخيه فقاتلهم، ففتح الله عليه فهزمهم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو موسى وأخبر بقتل أبي عامر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر وأهله، اللهم اغفر لعبيد ابن أبي عامر وأهله، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فقال أبو موسى: وأنا يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر لأبي موسى ذنبه، اللهم اغفر لأبي موسى ذنبه. قال: ومضى مالك ابن عوف حتى تحصن بحصن ثقيف، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم أن تجمع، فجمع ذلك كله ووجهوه إلى الجعرانة. فإذا غنائم حنين جمعها النبي صلى الله عليه وسلم ووجهها إلى الجعرانة، وكان السبي 6,000 رأس، والإبل 24,000، والغنم أكثر من 40,000 شاة، و4,000 أقية من الفضة. فإذا كانت غنائم كثيرة جدا. ولم يعجل النبي صلى الله عليه وسلم بقسمتها حتى رجع من الطائف. فإذا جعلها في الجعرانة وذهب إلى الطائف، ثم رجع مرة أخرى إلى الجعران، فلم يعجل النبي صلى الله عليه وسلم بقسمتها، لعل الله تبارك وتعالى أن يأتي بهوازن ويرجع إلى الإسلام. لكنهم تأخروا فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدومهم. وقدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم 14 رجلا، ورأسهم زهير ابن سرد، وكلموه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قسم هذه الغنائم ولم يعط الأنصار شيئا، وإنما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين وفي المؤلفة قلوبهم. والقصة في ذلك يعني معروفة، رواها الإمام البخاري ورواها مسلم أيضا. فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم وجدت الأنصار، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فجمعهم في مكان ولم يجعل فيه إلا الأنصار، ووعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فقال: يا معشر الأنصار، ما قالت بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال ألا تجيبون يا معشر الأنصار, يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني ما فعله معهم. ثم لقنهم الجواب قال ألا تجيبون يا معشر الأنصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله, لله ولرسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريضا فآويناك وعائلا فآسيناك أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا, وجدتم في أنفسكم من أجل هذا المتاع الدنيوي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. الناس هم سيرجعون بالشاء والبعير وأما أنتم فسترجعون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها. الأنصار شعار والناس دثار والشعار أقرب, الشعار الذي يباشر جسم جلد الإنسان, فالأنصار شعار يعني أقرب إليه صلى الله عليه وسلم. الأنصار شعار والناس دثار, الدثار طبعا الذي يكون فوق الشعار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق. فهذا أيضا مما جرى يعني بعد أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الغنائم. بعد هذه القسمة جاء وفد هوازن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال بعد أن قسمت, سألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال فقال إن معي من ترون يعني لست وحدي وخاصة بعد التقسيم. وإن أحب الحديث إلي أصدقهم, فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا, أي بالنساء والأبناء. فقال إذا صليت الغداة فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردوا علينا سبينا. فلما صلى الغداة قاموا فقالوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فإذا الإنسان إذا وعد فيعد بما يستطيع, يعد بما يستطيع, يعني لا يوسع دائرة الوعد. قال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وسأسأل لكم الناس. فقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن أما أنا وبنو فزار فلا. الناس طبوع وأشكال, والواجب على الإنسان أن يستوعب يعني طبوع جميع الناس ويعامل الناس من واقعهم. لا يريد أن يجعل الناس يعني على وتيرة واحدة، وهذا لا يستطيعه. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خالفوا سيدهم، بنو سليم خالفوا سيدهم العباس بن مرداس. فقال العباس بن مرداس: وهنتموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد كنت استأنيت سبيهم، وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيء يعني من السبي فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليه. فندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يردوا، لكن يعوض بعد ذلك، فليرد عليهم. وله بكل فريضة 6 فرائض، يعني إن كان عنده مثلا جارية يردها وله مكانها 6 من الجوار، وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله علينا. هذا أجل إيش؟ هذا أجل غير محدد، أجل غير مسمى. طبعا كل هذا أنا أمهد حتى يعني لهذه الفوائد والأحكام التي سيذكرها ابن القيم رحمة الله عليه. فقال الناس: قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم. هذا يعني ما حصل في هذه الغزوة من مقدماتها وما حصل فيها ومن لواحقها. استنبط ابن القيم رحمة الله عليه من هذه الغزوة 5 حكم و 11 حكما أو 12 بعد 13 و13 حكما. إذا نلخص هذه 5 و13. فاستنبط ابن القيم من هذه الغزوة 5 حكم و13 حكما فقهيا. فأما الحكم 5 التي ذكرها فاسمعوا، يعني اسمعوا الحكمة ثم نلخصها في 1 أو 2. الأولى: يقول: كان الله عز وجل قد وعد رسوله وهو صادق الوعد أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دينه أفواجا، ودانت له العرب بأثرها. فلما تم له الفتح المبين اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، فأمسك الله تبارك وتعالى قلوب هوازن ولم يدخلوا في دين الله، وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. قال: ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله ونصره لدينه، ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح، وليظهر الله سبحانه رسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعد أحد من العرب، ولغير ذلك من الحكم الباهرة. فإذا نقول يعني خلاصة هذه الحكمة: إتمام أمر الله تبارك وتعالى بنصر رسوله وإعزاز دينه، إتمام أمر الله تبارك وتعالى بنصر رسوله وإعزاز دينه وكسر شوكة المخالفين، وكسر شوكة المخالفين، لأن هوازن معروفة أنها كانت من أقوى القبائل، فقدر الله تبارك وتعالى ألا يدخلوا في الإسلام حتى إيش؟ حتى يكسرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كسرهم خافت العرب بعد ذلك من التخلف عن الدخول في الإسلام، فيحصل لهؤلاء المتخلفين ما حصل ليش؟ لهوازن التي هي أقوى ليش؟ التي هي أقوى العرب. الحكمة الثانية قال: واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم، قال: ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه منحنيا على فرسه. معروف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخل متأطئا حتى يعني كادت لحيته صلى الله عليه وسلم تمس يعني رقبة فرسه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خاضعا لربه. في بعض الناس يعني لما فتحت مكة يعني رفعت رؤوسهم، فأراد الله تبارك وتعالى أن تذل هذه الرؤوس له سبحانه وتعالى. فإذا خلاصة هذه الحكمة خضوع من يعني رفعت رأسه بالفتح اغترارا، خضوع من رفعت رؤوسهم بالفتح اغترارا، يعني اغترار يعني يليق بالصحابة، ليس الاغترار الذي هو الاغترار. نعم. الحكمة الثالثة قال: ومنها أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مكة، طبعا مكة لم تغنم، ففتحوا مكة بدون إيش؟ بدون غنائم، فتحوا مكة بدون غنائم، فلم يغنموا منها ذهبا ولا فضة ولا متاعا ولا أرضا. قال: فحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم، يعني قلوب هوازن، وقذف في قلوبهم إخراج أموالهم ونعمهم وشائهم وسبيهم معهم نزلا وضيافة وكرامة لحزبه وجنده. شوف كيف مالك بن عوف أصر على إيش؟ على خروج النساء والأبناء والأموال حتى تكون إيش؟ حتى تكون غنيمة للمسلمين. فإذا الحكمة الثالثة إكرام الله تبارك وتعالى جنده وحزبه بغنائم هوازن، وقد كانوا حرموا غنائم مكة، وقد كانوا حرموا غنائم مكة. الحكمة الرابعة كيف؟ إكرام الله تبارك وتعالى جنده وحزبه بغنائم هوازن، وقد كانوا حرموا غنائم مكة. الحكمة الرابعة قال: ومنها أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر، وختم غزوهم بغزوة حنين، ولهذا يقرن بين هاتين الغزوتين بالذكر، فيقال بدر وحنين وإن كان بينهما سبع سنين. قال: والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في بدر وحنين، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في وجوه المشركين بالحصباء في بدر وحنين. قال: وبهاتين الغزوتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فالأولى أي غزوة بدر خوفتهم وكثرت من حدهم، والثانية استفرغت قواهم واستنفذت سهامهم، فإذا يمكن أن نقول يعني الربط بين غزوة بدر وحنين تذكيرا وعبرة، الربط بين بدر وحنين تذكيرا وعبرة. الحكمة الخامسة قال: ومنها أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة وفرحهم بما نالوه من النصر والمغنم، فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم. يعني أهل مكة أولا كسروا، كسرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأراد الله تبارك وتعالى أن يجبر كسرهم بإعطائهم غنائم إيش؟ غنائم هوازن. فإذا نقول جبر كسر يعني أهل مكة، جبر كسر أهل مكة بمنحهم غنائم هوازن، جبر كسر أهل مكة الذين كسروا بالفتح ومنحهم يعني غنائم هوازن. فإذا هذه بعض الحكم، وهذا في الحقيقة أيها الإخوة مما يعني يبين لنا، طبعا معروف أن قضاء الله تبارك وتعالى وقدره كله حكم، كله حكم، فينبغي على المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الجاز. ولذلك نحن نستفيد من هذه المقادير في فهم الواقع الذي نحن فيه، نستفيد من هذه المقادير في فهم الواقع الذي نحن فيه الآن. يعني انظر كيف تسلط أعداء الإسلام واشتدت شوكتهم ووصلوا في الاختراعات يعني الغاية، ما يدريك أن هذا كله قد يكون للمسلمين، ما يدريك. كما جعل الله تبارك وتعالى غنائم هوازن للمسلمين من حيث لا يشعرون. فإذا هذا في الحقيقة أيها الإخوة يعني مثل هذه الأمور والتفقه في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم مما يساعدنا على فهم الواقع الذي نعيش فيه، مما يساعدنا على فهم الواقع الذي نعيش فيه. والمسلمون على ما فيهم على عجرهم وبجرهم كما يقال، فهم بلا شك أحب إلى الله تبارك وتعالى من الذين يكفرون بالله عز وجل ولا يسجدون له سجدة واحدة. وهذا مما يعني ينبغي التذكير به يعني أملا واستبشارا، لا يتعود الإنسان دوما الذم المسلمون والمسلمون والمسلمون، وإنما يعني يبعث فيهم الأمل والاستبشار. فهم على ما هم عليه لكنهم يحجون، يعتمرون، يصلون، وفي شهر رمضان يصومون ويقومون، فهذا كله بلا شك يعني على ما بين المسلمين من نزاعات وخلافات وعلى ما فيهم، فهم أحب إلى الله تبارك وتعالى من الكفار، هذا مما لا شك فيه. فإذا ما يدريك أن هذه الأموال وهذه الاختراعات ما يدريك أنها في يوم من الأيام تكون غنائم للمسلمين. حركت شوي. هذا فيما يتعلق بالحكم. وأما الأحكام الفقهية قال: وفيها من الفقه واحد أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيون ليأتونه بخبر العدو. وين الشاهد من غزوة حنين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يذكر؟ عبد الله ابن أبي حضرد الأسلم، أرسل عبد الله ابن أبي حضرد الأسلم ليأتيه بخبر هوازن. الحكم الثاني قال: ومنها أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم، أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوهم. وإن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعه وسلاحه، وهو يومئذ مشرك. وأما أن يستعين بشخصه فلا، وأما أن يستعين بشخصه فلا. الحكم الثالث كيف؟ نعم، إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، والآخر اذهب فإنا لا نستعين بمشرك. الحكم الثالث أن من تمام التوكل استعمال الأسباب قدرا وشرعا. فإذا من تمام التوكل استعمال الأسباب قدرا وشرعا، وهذا كله مستفاد من سيرته صلى الله عليه وسلم في الحرب. فكان صلى الله عليه وسلم يعني يلبس الدرع ويضع البيضة على رأسه وغير ذلك، يعني هذه قاعدة من قواعد الدين، من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله تبارك وتعالى قدرا وشرعا. يقول الشيخ هنا، طبعا هذا يكفيك، يقول الشيخ: وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا، يقول كيف يعني، ليش النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب وقد قال الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. كما يقول يعني كثير من الناس في هذه القضية وفي مثلها من القضايا، قل الله تبارك وتعالى قال نبيه: والله يعصمك من الناس، فلماذا اتخاذ الأسباب؟ يقول الشيخ قال يعني ها الذي ممن لا تحقيق عنده، قال: وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا ويتكايس في الجواب، يتكايس في الجواب. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب؟ قال: يتكايس في الجواب تارة بأن هذا فعله تعليما للأمة، يقولون هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة، لبس البيضة والدرع والسلاح هذا حتى يعلم أمته، وأما هو بنفسه لا يحتاج إلى هذا الأمور، عجيب. كما يذكرون أيضا في الأذكار مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك من أحرص الناس، كيف من أحرص، أحرص الناس على الأذكار الشرعية، وفيها سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. مثلا في هذا الذكر: أعوذ بك من شر ما صنعت. قلوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع شيء حتى يستعيذ منه؟ فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تعليما لأمته، هذه كلها حيدة، وإنما نقول هذه عبادة لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على عبادة ربه بالصلاة والأذكار والحج والعمرة وكل شيء. فمنهم من يعني يتكايس في الجواب، يعني يأتي بجواب فيه ذكاء بأن هذا فعله تعليما لأمته، قال: وتارة بأن هذا كان قبل نزول آية، يقولون هذا كان قبل نزول آية والله يعصمك من الناس. قال: وقعت في مصر مسألة ساء سأل عنها بعض الأمراء، وقد ذكر له حديث ذكره أبو القاسم بن عساكر في تاريخه الكبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أهدت له اليهودية الشاة المسمومة كان لا يأكل طعاما قدم له حتى يأكل منه من قدمه، حتى يأكل منه من قدمه. قالوا: وفي هذا أسوة للملوك في ذلك. فقال قائل: كيف يجمع بين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يأكل حتى يأكل من قدمه؟ فقال قائل: كيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى: والله يعصمك من الناس؟ قال: وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث، إذن هذا جواب ثالث، قالوا هذا معناه أن هذا الحديث ضعيف. وبعضهم بأن هذا كان قبل نزول الآية. قال: ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا ينافي طاعته لأسبابها، هذا الجواب، فنقول ضمان الله تبارك وتعالى لنبيه العصمة هذا لا ينافيه الأخذ بالأسباب، فضمن الله تبارك وتعالى له العصمة بهذه الإيش؟ بهذه الأسباب. قال: فإن هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يناقض احتراسه من الناس ولا ينافيه، ولا ينافيه. فإذا أيها الإخوة ما في منافاة بين القدر وبين الإيش وبين الأسباب، وتمام التوكل الأخذ بالأسباب ولا منافاة بين هذا وذاك. الحكم الرابع: قال: وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط لصفوان في العارية الضمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة. فهنا المسألة الفقهية المهمة: هل العارية مضمونة؟ هل العارية مضمونة؟ بمعنى أنت استعرت مني مثلا سيارة، استعرتها لتركبها، فأنا قلت لك هذه السيارة عارية عندك، فإذا استغنيت عنها تردها، طيب حصل فيها تلف، حصل فيها تلف، فهل أنت تضمن هذا التلف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: بل عارية مضمونة. يقول ابن القيم: فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية وأنها مضمونة؟ فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية ووصف لها بوصف شرعه الله فيها وأن حكمها الضمان كما يضمن المغصوب، أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها؟ مرة أخرى: بل عارية مضمونة، هل الضمان هنا، هل الضمان هنا لها إذا تلفت فيتحمل هذا التلف، أم أن المراد مضمونة يعني أردها عليك حتى ولو حصل فيها تلف؟ فهل الضمان هنا للخسارة وللتلف الذي فيها، أم أن المراد بالضمان هو تأديتها؟ فلو كان الأول فإذا حصل في هذه العارية يعني خسارة وتلف فيتحمل هذا التلف المستعير، وإن كان الثاني عارية مضمونة يعني أؤديها إليك حتى ولو حصل فيها تلف ولا ضمان علي، فهل المراد الأول أو الثاني؟ هل المراد ضمان التلف أم ضمان الأداء؟ احفظ هذين المصطلحين: هل المراد ضمان التلف أم ضمان الأداء؟ على الأول الشافعي وأحمد، فالشافعي وأحمد عندهم أن العارية مضمونة ضمان تلف، وعلى الثاني أبو حنيفة ومالك، قالوا ليس في العارية ضمان تلف وإنما فيها ضمان أداء، فإذا تلفت يردها عليه بتلفها ولا يتحمل شيء. والصواب من القولين أن الضمان هنا ضمان أداء وليس ضمان تلف. والدليل على هذا ماذا؟ الدليل على هذا ما جاء في الروايات الأخرى للحديث كما في الإرواء برقم 15-15، هذا لا ينفع 15-15، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مؤداها، عارية مؤداها، فعرفنا أن قوله صلى الله عليه وسلم أولا بل عارية مضمونة، أما الضمان هنا ضمان أداء وليس ضمان تلف، أما الضمان هنا ضمان أداء وليس ضمان تلف. طبعا هذه مسألة نافعة جدا. والأصل في هذا أيها الإخوة أن ما كان من باب الأمانات والودائع، ما كان من باب الأمانات والودائع فلا ضمان، فلا ضمان على المستأمن ولا المودع عنده إلا بالتفريط. هذا هو الأصل. أنا وضعت عندك وديعة أمانة، جزاك الله خير أنك حفظتها، فإذا تلفت عندك وأنت لم تفرط فيها فهل نحملك الضمان؟ فإذا العارية من باب الإيش؟ من باب الأمانات والودائع، العارية من باب الأمانات والودائع، لا ضمان على صاحبها إلا بالتفريط، لا ضمان على صاحبها إلا بالتفريط. ما هو الدليل على هذا القيد على إلا بالتفريط؟ الدليل ما صح عن عمر رضي الله عنه في الإرواء برقم 1547 أن عمر ضمن أنسا وديعة كانت عندهم، أن عمر ضمن أنسا وديعة كانت عندهم، قال البيهقي قال يحتمل أنه فرط فيها. فإذا نحمل هذا الأثر على أن أنس فرط إيش؟ فرط فيها فضمنه عمر رضي الله عنه. فإذا خلاصة هذا الموضوع أن العارية من باب الودائع والأمانات، فلا ضمان على يعني صاحبها إلا بالتفريط. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، أي مضمونة ضمان أداء وليس ضمان تلف، بدليل الرواية الأخرى بل عارية مؤداة، بل عارية مؤداة. الحكم الخامس قال وفيه جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله، ولا يقال هذا من باب تعذيب الحيوان. وين الشاهد من هذا؟ ها؟ لما علي يعني ضرب هذا أرجل الجمل فلا يقال هذا تعذيب للحيوان، وإنما نقول هذا يعني هذا عون على يعني قتل من على الحيوان. فإذا جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله. الحكم السادس عفو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمن هم بقتله، وهذا في قصة من؟ عثمان ابن شيبة الحجبي، عثمان ابن شيبة الحجبي أو شيبة بن عثمان الحجبي، أخطأت في الاسم مثل شعبة رحمة الله عليه كان يخطئ في الأسماء، شيبة بن عثمان الحجبي، شيبة ابن عثمان الحجبي. الحكم السابع طبعا يعني هذا ملحق وليس حكم فقهي هذا، قال وفيها يعني ظهور معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ظهور معجزات وآيات، ظهور معجزات وآيات في هذه الغزوة، وهي أربعة وغيرها. فمنها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لشيبة بما في صدره، ومنها ثباته صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ثبت صلى الله عليه وسلم والمسلمون فروا، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومنها إيصال الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على بعد، ومنها نزول الملائكة للقتال. الثامن جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار، جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار، يجوز للإمام أن ينتظر ولا يتعجل بتقسيم الغنائم، يعني توقعا أو أملا في إسلام الكفار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وقد كنت استأنيت بكم. طيب شو معنى هذا الانتظار؟ شو معنى هذا الانتظار؟ أنهم لو جاءوا قبل التقسيم لايش؟ لأخذوها. قال: فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم. قال: وفي هذا دليل لمن يقول إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة ولا تملك بمجرد الجمع، الغنيمة إنما تملك بالقسمة. فهذه الغنائم التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة قبل تقسيمها ليست ملكا لأحد، هي طبعا ملك للمسلمين إذا قسمت، وأما قبل تقسيمها فهي موقوفة، فهي موقوفة. الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء، لا بمجرد الاستيلاء عليها. فإذا هذا من الفوائد. الحكم التاسع هذا العطاء الكثير الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة، هل هو من أصل الغنيمة أم من الخمس؟ طبعا هذا في خلاف بين العلماء، الشافعي ومالك يقولون هذا من خمس الخمس، والإمام أحمد يقول هذا من أربعة أخماس الغنيمة، وابن القيم هنا يرجح يعني قول الإمام أحمد، ويستدل بقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فإذا رأى الإمام أن يجعل الغنائم في طائفة معينة من أجل تأليفها ولا يقسمها فهذا لهم. نعم. قال: فإن الله تبارك وتعالى أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، وما فعل ما فعله من ذلك عبثا ولا قدره سدى، بل هو عين المصلحة والحكمة. قال: وله أن يسلط عليها، أي على الغنائم، نارا من السماء تأكلها، وقد كانت هذه الغنائم محرمة قبل ذلك وأباحها سبحانه وتعالى، فالأمر لله تبارك وتعالى. فإذا رأى الإمام أن المصلحة أن الغنيمة تقسم في المؤلفة لتأليفهم وتثبيتهم على الإسلام، فللإمام أن يفعل هذا. فإذا هذا السؤال طبعا يسأل عنه، هذا العطاء الكثير الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، أعطاه 100 من الإبل و100 و100، فهذا العطاء كله يعني كان من أربعة أخماس الغنيمة، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأليفا لهم. الحكم العاشر الحكم العاشر مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يطيب نفسه فله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله عليه. يعني من لم يطيب نفسه ببذل ما عنده من السبي بلا مقابل فيعطينا ما عنده من السبي، وله بكل يعني له بكل فريضة ست فرائض. فإذا كان إنسان مثلا عنده جارية فتؤخذ منه على أنه يعني يأخذ بدلها بعد ذلك ستا من الجوار. يقول ابن القيم: ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق، بل بيع الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا. فاستنبط ابن القيم من هذا جواز بيع الرقيق، لأنه بيعطي واحدة ويأخذ ستا رقيق، وأيضا جواز يعني بيع الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا. متفاضلا لأنه باع واحدة بايش؟ بست، هذا متفاضلا. ونسيئة لأنه قال من أول ما يفيء الله علينا. طيب، تقول: وأيضا مما يدل على هذا، على جواز بيع الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا، فإذا مما يدل على هذا هذه القصة. وأيضا مما يدل على هذا وهو حديث حسن في الإرواء برقم 1358، مما يدل أيضا على هذا حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، يعني أعطى لأناس هذه الإبل حتى نفدت وهم بحاجة إلى إبل أخرى، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، القلائص يعني إبل في سن معين، وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. يعني يأخذ من إنسان بعير على أنه يرده إليه إيش؟ يرده إليه بعيرين إلى إبل الصدقة. يعني عندما تأتيهم الصدقة، فإذا اقترض من إنسان يعني جملا يرده جملين، اقترض ناقة يردها ناقتين. فهذا أيضا فيه دليل على بيع الحيوان متفاضلا وإيش؟ ونسيئة. تقول: ويخالف كل هذا حديث في صحيح الجامع برقم 6930، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. فإذا في هذين الحديثين الأولين جواز بيع الحيوان نسيئة ومتفاضلا، بيع الحيوان بالحيوان. وأما هذا الحديث الذي يخالفها نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال ابن القيم: فاختلف الناس في هذه الأحاديث على أربعة أقوال. صارت الآن مسألة فيها أدلة متعارضة. إيش؟ 6930 نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أربعة أقوال للعلماء، وهي أربع روايات في مذهب أحمد. أنت ما يهمك هذا، الذي يهمنا الآن عندنا الآن حديث وحديثين، فكيف الجمع بينهما؟ فأربعة أقوال: منهم من قال يجوز بيع الحيوان متفاضلا ونسيئة، منهم من قال بالجواز، ومنهم من قال لا يجوز لا نسيئة ولا متفاضل، ومنهم من قال يحرم الجمع بين النسيئة والتفاضل. فإذا باعه متفاضلا يكون في الحاج، وإذا باعه نسيئة لا يكون إيش؟ ها؟ متفاضلا. قالوا لا يجمع بين التفاضل والنسيئة. ومنهم من قال إن اتحد الجنس يعني إبل بإبل جاز التفاضل وحرم النساء، يجوز التفاضل ويحرم التأخير، وإن اختلف الجنس جاز التفاضل والنسيئة. فهذه كلها أقوال للعلماء في هذه المسألة. تقول والأصل تقديم الحظر على الإباحة، الأصل تقديم الحظر على الإباحة، عندك نهي وعندك قضية عين فيها خلاف هذا النهي، فتقول الأصل هو النهي. طيب إذا كان الأصل هو النهي فكيف حصل هذا في قصة حنين وفي حديث عبد الله بن عمر؟ فعندنا قاعدة، ما هي؟ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. هل هذا النهي مقصود لذاته ولا لغيره؟ هذا مقصود لغيره، وهو الذي يسمى بسد الايش؟ بسد الذرائع، سد الذرائع إلى الربا، لأنه إذا أبيح هذا ممكن الأمر يتطور ويدخل في الأصناف الربوية، في القمح والشعير وفي الدراهم والدنانير، فيكون النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ومتفاضلا سدا للذريعة. وعندنا في ذلك قاعدة مهمة جدا، ما هي؟ أن ما أبيح سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، ما نهي عنه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، ما نهي عنه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، يعني يباح في بعض الأحوال. طيب هنا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فله بكل فريضة 6 فرائض، هذا مصلحة راجحة ولا لا؟ مصلحة راجحة. لماذا؟ لأنه يعني هذا الذي تبرع أخرج هذا من ملكه على أنه يعوض 6 فرائض، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا هذه مصلحة راجحة. وأما تجهيز عبد الله بن عمرو الجيش فهذا في الجهاد وهو مصلحة راجحة. فإذا احفظ هذه القاعدة، ما أبيح سدا، ما نهي عنه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. مثلا سفر المرأة بدون محرم هذا نهي عنه سدا للذريعة، أحيانا هذا يباح للمصلحة الراجحة. فإذا حكى إنسان أن شأنه كذا وكذا وكذا وهو بحاجة إلى أن تسافر امرأته بدون محرم، ففي هذه الحالة يباح مثل هذا للمصلحة الإيش؟ الراجحة. فإذا ما نهي عنه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. الحكم 11 أنه في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا قبل قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، وقد تقدم هذا في أبواب الجهاد ذكرنا ما يتعلق بالسلب. طبعا من العلماء من يمنع، يقول هذا لابد أن يكون بإذن الإمام، لابد أن يكون بعلم الإمام، من قتل قتيلا أقصد لابد أن يقول الإمام هذا الكلام، يعني إذا الإمام قال هذا الكلام قبل الحرب أو بعدها فإذا له سلب، وأما إذا لم يقل فالمفروض هذا السلب يرجع إلى الغنائم. لكن الصحيح أن هذا حكم عام وشرع عام، فمن قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه حتى وإن لم يقل يعني قائد الحرب هذا الكلام. 12 قوله صلى الله عليه وسلم له عليه بينة، له عليه بينة، تقول قد بين ابن القيم في إعلام الموقعين أن البينة ليست مقصورة على الشاهدين، فالبينة قد تكون بشاهدين أو بشاهد أو بشاهد مع اليمين أو بغير ذلك، المهم أن البينة هي كل ما يبين الحق. طيب ماذا حصل في هذا له عليه بينة؟ أبو قتادة لما قتل هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقام أبو قتادة ويقول من يشهد لي؟ فقام شهد له رجل واحد قال أنا أشهد له يا رسول الله وسلب القتيل عندي. فتأمل، لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الرجل حتى قال إيش؟ وسلبه عندي. فإذا هذه البينة أنه شهد، قال أنا أشهد له يا رسول الله أن أبا قتادة قتل هذا الرجل، قال وسلبه عندي، فانضم هذا السلب الذي عنده إلى شهادته وصار بمقام ليش؟ بمقام الشاهدين. كما أن اليمين يكون بمقام ليش؟ بمقام الشاهد الآخر. فإذن هذا الذي نريد أن نبينه، أن البينة ليست مقصورة على الشاهدين، وإنما البينة هي كل ما يتبين به ليش؟ كل ما يتبين به الحق. الحكم الثالث عشر أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فله سلبه، له سلبه، وقد مر علينا قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فله سلبه أجمع، ففيه أن السلب لا يخمس، السلب لا يخمس، لا يؤخذ منه الخمس، وإنما يستحقه القاتل يعني كله، فالسلب لا يخمس. وقد ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه يعني أنه خمس يعني أحد الأسلاب، فنقول هذا اجتهاد يعني منه رضي الله عنه، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له سلبه أجمع، له سلبه أجمع. فجاء عن عمر أنه يعني البراء بن مالك قتل قتيلا وسلبه فخمسه عمر رضي الله عنه وكان كثيرا، فربما عمر يعني خمسه لأنه كان كثيرا، أو ربما يكون هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فله سلبه أجمع. فإذا القاتل الذي يقتل قتيلا في المعركة ويسلبه له سلبه أجمع ولا يخمس هذا ليش؟ هذا السلب. هذا فيما يتعلق بغزوة حنين. وأما غزوة الطائف التي بعد ذلك فنقرأ الحديث ونبين أيضا في المرة القادمة إن شاء الله الفوائد التي تستفاد من غزوة الطائف، من غزوة الطائف، وكانت بعد حنين حيث توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصر ثقيفا 40 ليلة. قال باب غزوة الطائف، وكانت في شوال في سنة 8 من الهجرة، وامتدت إلى ذي القعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم 40 يوما، فكانت بداية الحصار في شوال ثم امتدت إلى ذي القعدة. وهذه فائدة، هذه فائدة نذكرها من فائدة هذه، من فوائد هذه الغزوة. وانظر أيضا الباب 56 في كتاب المغازي عند البخاري، وانظر أيضا يعني زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 495 غزوة الطائف. وذكر في الباب حديثا واحدا وهو حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وعبد الله بن عمر عند البخاري، هذا من الفوائد. فراوي هذا الحديث اختلف فيه البخاري ومسلم، فعند الإمام مسلم هو عبد الله بن عمرو، وعند الإمام البخاري هو عبد الله بن عمر، والحافظ ابن حجر يرجح أن راويه هو عبد الله بن عمر، وإن كان بعض العلماء يعني لا يمنع أن يكون يعني كلا الصحابيين يعني رواه. فالمهم أن هذا حديث عبد الله بن عمر عند مسلم وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر بنفس الإسناد طبعا، نفس الإسناد، لكن الاختلاف في يعني صحابي الحديث. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن سفيان. قال زهير، أي زهير ابن حرب، حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر وهو ابن دينار عن أبي العباس الشاعر الأعمى. أبو العباس الشاعر الأعمى اسمه السائب بن فروخ، وهو ثقة روى له الجماعة، السائب بن فروخ. عن عبد الله بن عمر قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الطائف تقول 40 يوما كما في حديث أنس عند مسلم. حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف 40 يوما، هذا في حديث أنس عند مسلم. فلم ينل منهم شيئا، ما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يدخلوا إلى حصنهم. فقال: إنا قافلون إن شاء الله سنرجع. فإذا في مثل هذه الحالة إذا رأى الإمام يعني الرجوع وأن هذا لمصلحة المسلمين فله أن يفعل ذلك. قال أصحابه: نرجع ولم نفتتحه، يعني لم نفتتح الحصن. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغدوا على القتال. طيب يلا ارجعوا للقتال، أغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح، لأن ثقيف تحصنت بالحصن وكانوا يرمونهم من أعلى، فأصابتهم جراح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. قال: فأعجبهم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الحديث الوحيد الذي ذكره الإمام مسلم في غزوة الطائف، وعند الإمام البخاري في الباب 56 يعني أحاديث أخرى، ونتكلم عن هذه الغزوة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.